أيها الإخوة، هذا هو الشريط الموفي 20 من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام.
يمكن، وهذا حكم البول.
الحكم في البول الشيطان يستمر في جميع الوقت أو ينقطع ويستمر؟
المراد يستمر، أما ما عرف أن له عادة ينقطع مثلا في آخر الوقت، فقد قال العلماء رحمهم الله يجب أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. نعم. وهذا ما يصح.
احيانا يخرج من الوقت اللعب طابق فلان سوف فلان يصلي واكتشف الاخبار التي عنده، فتجي اثنين ثلاثه يدوس بعض القسم حد يضحك كل منهم ثم يقول انا نخرج الاخبار.
ما اظن ما دام ما قصد التعبد انما قصد التعليم فلا باس. نستمر. نعم.
الذي عنده مرض مثل الذي ذكره الأخ ليس سلس، قال له إن أم الناس
هذه فيها خلاف بين العلماء، هل يجوز لمن فيه سلس بول أن يكون إماما للصحيح أو لا؟ والذي نرى أن من صحت صلاته صحت إمامته إذا كان أهلا للإمامة لولا المال. عرفت؟ أجل القادم. لولا المال. وإنما قلت هذا لأن لا يقال المرأة تصح صلاته. فهل تجيز أن تكون إماما للرجل؟ والجواب لا. هذا يقول هل يصح أن يكون إماما؟ إحنا عفوا قالت نعم. نعم. إذا نزل في الصلاة يصح. كل إنسان يمكن أن يحدث له الحدث في الصلاة. الله والصلاة القائمة من كان عنده نعم ها لكن هذا النوم الذي حصل منه هل لو أحدث لأحس؟ إذن ينتقض وضوءه بالنوم. نعم نعم. لا من الكبائر، من كبائر الذنوب.
شيخ أحسن الله إليكم، حتى ما يعني أقل حد يتطهر
تنزه من البول. أي أقل حد هو يكفي مرة واحدة، لكن الغالب أنه ما تكفي. فترات فيها بركة تكفي. أفهمت؟ طيب، وعلم ذلك لو نزل البول على شيء أمده ثم صببت عليه ماء يذهب أثره؟ متى؟ كم مرة؟
ممكن تستيقظ من بعض التيقظ إذا صفينا عليه السلام
طيب هذا هو.
لكن الشيخ أحسن الله إليك ما يتبقى في يعني الكاميرا أو ناظر لك المخرج
في إيش؟
ما يتبقى من أثر البول من المخرج هذا يعني أقل حركة الإنسان يتكلم منه الغسل يكفي
يكفي اغسل ظاهر الذكر ويكفي قرأ الله العجل قرأ الأخ إبراهيم تقرأ لأنه صفحة وشوي إبراهيم
العالمين والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله والمرسلين أما بعد فهذا بحث مختصر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أورده ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب آداب قضاء الحاجة ولفظ الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يظهران هذا الحديث رواه الدارقطني في باب الاستنجاء فقال حدثنا أبو محمد بن صاعد وأبو سهيل بن زياد قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثني يعقوب بن كاسر حا وحدثنا أبو سهل بن زياد قال حدثنا الحسين بن عباس الرازي قال حدثنا يعقوب بن كاتب قال حدثنا سلمة بن رجاء عن الحسين بن الفراس القزاز عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة وساق الحديث ثم قال إسناد صحيح وقال المجد في المنتقى رواه الدارقطني وقال هذا وقال بعد إخراجه إسناد صحيح وكذا قال ابن دقيق العيد في الإلمام وقال الحافظ إسناده حسن وقال أبو أحمد بن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال لا أعلم من رواه عن الفراس بن القزاز غير من الحسين وعن الحسين سلمة بن رجاء وعن سلمة بن كاسر وسلمة أحاديث أفراد وغرائب ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها وقال أبو زرعة عن سلمة بن رجاء صدوق وقال أبو حاتم ما بحديثه بأس وذكره ابن حبان في الثقات قال الذهبي صدوق يغلب من الثامنة له حديث واحد في البخاري وقال الدارقطني ينفرد بأحاديث عن الثقات وذكر ابن حجر رحمه الله هذه الرواية في الفتح وقال رواه الدارقطني وصححه وقوله إنهما لا يطهران رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ وإن كان منهيا عنه وقال الصنعاني فيه دليل على أن الاستنجاء بالأحجار طهارة لا يلزم معها الماء وإن استحب لأنه علل بأنهما لا يطهران فأفاد أن غيرهما يطهر وصحح هذا الحديث الشيخ عبد الله البستان في توضيح الأحكام وسمير السهيري في تحقيقه للبلوغ انتهى البحث والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله
الحمد لله نعم حول الموضوع هذا لأنه طويل طالب عليه أبو الحسن سمحه الله هذا بالعكس هذا يقول فيها آفات نعم نخليه الدرس القادم إن شاء الله احتفظ به الدرس القادم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نبدأ الدرس الجديد لهذه الليلة قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام فيما نقله عن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنه رضي الله عنهما أول عيسى بن يزداد هل يزداد مصروف أو لا الجواب ليس بمصروف والمعنى له من الصرف العالمية ووزن الفعل نعم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجه بسند ضعيف هذا الحديث يقول فيه إذا بال أحدكم فلينتر إذا بال أي إذا فرغ من بوله فلينتر ذكره ثلاث مرات يعني ليهزه من الداخل كأنما يتعصب ثلاث مرات وذلك من أجل أن يخرج ما بقي من البول لكن هذا الحديث والحمد لله ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واذا كان كذلك فان النثر ليس بسنه. ولهذا صرح شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بان النثر بدعه لعدم صحه السنه به، ولان ذلك ايضا قد يؤدي الى ان يكون في الانسان سلف او وسواس كما هو معروف. لكن لو قال قائل دعونا من هذا الحديث، اذا كان الانسان جرت عادته انه لا يفرغ البول في قنوات البول الا بالنتر، فهل تقولون انه مستحب؟ هنا نقول ربما يقال بذلك، لكن هذا ليس عاما للناس، يختص به احد دون الاخر. والا في الاصل ان النثر بدعه يؤدي الى الوسواس وتشديد لا ينبغي ان يفعله. وعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سال اهل قباء فقال ان الله يثني عليكم، فقالوا انا نتبع الحجاره الماء. رواه البزار بسند ضعيف واصله في ابي داود والترمذي. قول ان النبي صلى الله عليه وسلم سال اهل قباء، قباء مكان معروف في المدينه يقع شرقا جنوبا، وهو حي معروف نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نزل المدينه في الهجره واقام فيه المسجد، وهو المذكور في قول الله تعالى مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذا في مقابل مسجد الضرار الذي بناه المنافقون من أجل تفريق المؤمنين، كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. وقد بنوا هذا المسجد بناء على مشورة من أبي عامر الفاسق المنافق على أنه يريد أن يجمع الناس إليه لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى أنه إنما بناه من أجل أن يخفف على الكبار والمرضى ونحوهم حتى لا يتكلفوا الذهاب إلى مسجد قباء الذي أسس على التقوى. وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغهم من بنائه يطلبون منه أن يصلي فيه، وكان صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة يتجهز إلى غزوة تبوك، فاعتذر بأنه على جناح السفر وأنه يريد أن وأنه إذا رجع صلى فيه. لما رجع إلى المدينة من غزوة تبوك ولم يبق عليه إلا ساعات مسيرة نزل الوحي، وهو قوله تعالى لا تقل فيه، وهو قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وهم يدعون أنهم إنما اتخذوا رفقا بكبار السن والضعف وما أشبه ذلك، فنهاه الله. أما مسجد قباء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج كل يوم سبت إليه راكبا أو ماشيا ويصلي فيه، ورقب صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيه. إذا تطهر الإنسان في بيته وخرج إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين أو ما شاء الله كان كمن أتى بعمره. أهل قباء وصفهم الله تعالى بأنهم يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، فقال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. كذا؟ طيب، أثنى الله عليهم لأنهم رجال بمعنى الرجولة الحقيقية، وأنهم يحبون أن يتطهروا من الأنجاف والأحداث والذنوب. والله يحب المطهرين أي الذين يتطهرون. فسألهم لماذا أثنى الله عليهم؟ قالوا إنا نتبع الحجارة الماء. أيهما التابع وأيهما المتبوع؟ الماء تابع والحجارة متبوعة، يعني معناه أنهم إذا استجمروا استنجوا بالماء، إذا استجمروا بالأحجار استنجوا بالماء. وهذا وجه ثناء الله تعالى عليه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن الجمع بين الاستجمار والماء أفضل من الاقتصار على أحدهما. فإن اقتصر على أحدهما فأيهما أفضل، الماء أو الحجارة؟ قال العلماء الماء أفضل لأنه أنقى وأطيب. والمقصود الإنقاء، فمتى حصل إنقاء أكثر وأشد كان أول، وأدنى ذلك الأحجار لكنها مطهرة. كما سبق أن الاستجمار الشرعي الذي يكون ثلاث مسحات من طيب أكثر يكون مطهرا. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا سأله لماذا أثنى الله عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعلى منزلة ومرتبة قد يستفيد ممن دونه، لأن قوله تعالى يحبون أن يتطهروا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التطهر، وأخذ المعنى من هؤلاء. فيستفاد منه أنه أن الأعلى مرتبة ومنزلة يستفيد من الأدنى، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن لا يحقر غيره بل أن يتعلم منه، لأن فوق كل ذي علم عليم، ورب علم عند شخص دونك بمراتب لا تتركه أنت. ومن فوائد هذا الحديث أن أفعال الله عز وجل لا تحتاج إلى توقيف، بمعنى أن كل شيء في الكون يخلقه الله لا بأس أن تصفه تبارك وتعالى بهذا الأمر الذي فعل. فمثل يثني، لو قال قائل هل من أسماء الله المثني؟ قلنا لا، لكنه سبحانه وتعالى فعل من فعله أثنى على هذا. كذلك الخالق الرازق وغير ذلك من كل أفعال الله لا بأس أن تسندها إلى الله، وإن لم تأتي في الكتاب والسنة ما دام إسنادها إلى الله صحيحا. فإن قال قائل ذكرت أن أول مسجد لمسجد أسس على التوقع من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ذكرت أنه مسجد قباء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه المسجد النبوي حيث قال إنه مسجدي هذا. قلنا فالجواب أن العلماء اختلفوا أيهما، والصواب أنه لا منافاة، فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم وصل المدينة لا شك فيه. فيكون المسجدان كلاهما أسس على التقوى من أول يوم، مسجد قباء من أول يوم وصل إلى قباء، ومسجد المدينة من أول يوم وصل إلى المدينة. ثم بعد ذلك نرشد أيهما أفضل؟ لا شك أن المسجد النبوي أفضل، ولهذا تشد الرحال إليه ولا تشد الرحال إلى مسجد قباء، فهو أفضل. فيكون المسجدان اشتركا في أن كل واحد منهما أسس على التقوى من أول يوم، وانفرد المسجد النبوي بأنه يجوز شد الرحال إليه بخلاف مسجد قباء. قال وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الإجارة، يعني أنهم ذكروا أنهم يستنجون بالماء فقط ولا يستعملون الحجارة، ولكن الأمر كما بينا قبل قليل على الترتيب. الجمع بين الماء والحجارة أفضل من الماء، والماء أفضل من الحجارة، وهذا معلوم من المعنى، وإن كان ليس هناك نص يبين هذا الترتيب لكنه معلوم من المعنى. وبهذا انتهى الكلام على باب الاستنجاء، ونحن نعود إلى هذا الباب ونذكر ماذا استفدنا منه. استفدنا من ما يسن عند دخول الصلاة، وهو أن يقول أعوذ بالله من اللهم أني أعوذ بك من الخبز والخبائث. استفدنا من ما يقوله إذا خرج من الخلاء، وهو غفرانك. أما زيادة البسملة عند الدخول فهذه ورد فيها حديث لكنه ليس بذلك القوي، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقول بسم الله. وكذلك أيضا غفرانك ورد في بعض الحديث الحمد زيادة، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاه. ويذكر عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه، يشير إلى الغذاء من طعام وشراب. استفدنا أيضا تحريف التغوط بما يكون أذى للناس أو ضررا عليه. واستفدنا أيضا جواز استخدام الغير في إعداد الأحجار التي يستجمر بها، وأن ذلك لا ينافي الحياء، لأنه فعله من هو أشد الناس حياء وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستفدنا أيضا أنه لا يجوز أو يكره على رأي الجمهور مس الذكر في اليمين حال البول والتمسح من الخلاء بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وسبق أن العلماء اختلفوا هل النهي للتحريم أو للكراهة. واستفدنا أيضا أنه لا بد أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار فأكثر، والاستنجاء الاستنجاء ليس لم يرد فيه العدد، لأن المقصود إزالة الأذى والقدر بواحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أكثر. واختلف العلماء هل البول كالغائط لا بد فيه من ثلاث مسحات أو يكفي مسح واحدة إذا طهر بها المحل، والجمهور على أنه لا بد من ثلاث مسحات في البول والغائط أيضا. واستفدنا مما مر أن الاستنزاه من البول واجب وكذلك من الغائط، وأن أكثر عذاب القبر من البول، أي من عدم التنزل منه. واستفدنا أيضا أنه لا يجوز الاستجمار بما يكون محترما من طعام لنا أو لدوابنا، من أين أخذ هذا؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استجمار العظام لأنها طعام الجن، وعن استجمار الروث لأنها طعام بهائمهم، ولا شك أن الإنس أكرم من الجن. نعم. نعم.
بارك
الله فيكم،
هناك أفعال يعني
يستحي منها. لا يستحي منها، ما هو لأنه ما يجوز نسبة الله، لكن تعظيما لله ما نقول، ولا ما في شك إن داخل في مفعولات الله. لكن إذا كنا لو خاطبنا إنسانا بمثل هذه الكلمات يعد هذا مخجلا، فكذلك حق البال. نعم.
قال قائل ان قلنا ان الجمع بين الاستجمار والماء افضل،
من الاقتصاء على أحدهم، فهل يقاس على الاستثمار في الوقت الحاضر ما يكون موجودا في بعض دورات المياه من المناديل؟
اي نعم، المناديل لا شك أن يحصل بها الاستجمار والإنقاذ. نعم.
قلنا أن النبي لا يعرف الغيب، فيقول في بعض الأحاديث اللي هو قول الله ورسوله أعلم، وهو من الأمور الشرعية، فكيف؟
كيف؟
في بعض الأحاديث يقول الصحابة يقولون والله ورسوله أعلم.
نعم.
في الأمور الشرعية.
نعم. الرسول لا يعلم الغيب، لكن يعلم الشريعة. أي لا، هذا علم غير شرعي، هذا فعل هؤلاء. نعم يا سليم. نعم. بارك الله، هذا إشكال جيد، هو أنه لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعمل هذا وهذا، لكنه عليه الصلاة والسلام والله أعلم فعل ذلك لبيان الجواز، وأنه يجوز أن يقتصر الإنسان على هذا وعلى هذا، فيحصل بذلك ما ذكر في هذا الحديث إذا صح، أنه كما تسمع من حجر يقول أنه بسند ضعيف، وأن الذي صححه ابن خزيمة بدون ذكر الحجارة يعني بالماء فقط. كيف؟ اي نعم، يقول هل هذا الحديث من باب تفسير القرآن بالسنة؟ وجواب نعم، لأن الرسول سأله وأقره، لكن عرفتم أن التطهر الموجود في الآية الكريمة بقطع النظر على الحديث أنه يسمى الطهارة من الحدث والنجاسة والشرك والذنوب. نعم. لماذا إيش؟ كأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر الناس يستعملون الحجارة، والماء أطهر من الحجارة. ناخذ الدرس الجديد. نعم. اما اذا تعدى موضع العاده يعني تعديا بين مثل ان ينتشر البول الى الفخذ، فلا شك انه لا بد ان يغسل الفخذ ولا يكفي بالاستجمار. واما اذا كان قريبا كما لو تعدى البول مثلا الى اعلى الحشفه أو ما أشبه ذلك فلا بأس، وكذلك لو قال تغاير. الله، ناخذ باب الغسل. نعم. إنه إيش؟ ناخذ نقرأ الآفات. الآفات اللي جابها عن أبو الحسن علي. عند الإصلاح في متسع.
بسم الله الرحمن الرحيم. البحث في رواية الدارقطني من حديث أبي هريرة الذي فيه قوله إنهما لا يطهران. الحديث بهذا اللفظ فيه آفتان في إسناده عند الدارقطني. الآفة الأولى أن في إسناده سلمة بن رجاء التميمي قال عنه يحيى بن معين كما في تأريخه ليس بشيء، وحسن بعضهم حاله كأبي زرعة فقد قال كما في الجرح والتعديل صدوق، وكذا قال أبو حاتم ما بحديثه بأس إلا أنه كان يغرب في أحاديثه، فقد كانت أحاديثه كما قال ابن عدي في الكامل أحاديثه أفراد وغرائب، حدث بأحاديث لا يتابع عليها. ونقل الحاكم عن الدارقطني كما في سؤالاته أنه قال ينفرد عن الثقات بأحاديث. الآفة الثانية أن في إسناده يعقوب بن حميد ابن كاتب المدني قال عنه يحيى بن معين كما في التأريخ رواية الزهري ليس بشيء، وإن كان قد نقل عنه مضر بن محمد الأسدي أنه وثقه، فهذه رواية متكلم فيها. وقال عنه أبو حاتم ضعيف الحديث كما في الجرح والتعديل، وضعفه النسائي فقال كما في الضعفاء ليس بشيء. وذكر ابن حبان في الثقات أنه كان يحفظ ولكنه ربما أخطأ في الشيء بعد الشيء. زيادة على ما ذكر، الحديث عده الحافظ بن عدي في كامل من غرائبه وأفراده، تبعه الحافظ بن طاهر القيصراني كما في ذخيرة الحفاظ، مال إلى ضعفه بهذا اللفظ الحافظ بن عبد الهادي في تنقيح التحفير. وبالنسبة لتصحيح الدارقطني إياه لعله كان لما للحديث من شواهد صحيحة، فللحديث شاهدان: الأول عن جابر رضي الله عنه عند مسلم، الثاني عن ابن عمر عند أبي يعلى الموصلي في مسنده، والشاهدان ليس فيهما قوله إنهما لا يطهران، ولعل تصحيحه على أن له أصل كما جرى على ذلك بعض أهل العلم. وهذه اللفظة قد أعرض عنها كل من أخرج الحديث كلمات ابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن حبان في صحيحه، بل وحتى الإمام مسلم في صحيحه، مما يجعل في النفس منه شيء كما استفدناه من شيخنا رفع الله قدره.
بارك الله فيك. بارك الله فيك أبا الحسن، وبارك الله في أخينا سعيد.
اللهم رب هذه الدعوة
وصلى الله على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مناقشة خفيفة من أجل أن نستمر إن شاء الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في رأسه؟ سبب ذلك؟
أنه أخبرنا
الملوك لا يقبلون الرسائل إلا كان مكتوب بخاتم الخاتم. نعم، كان لبس الخاتم بسبب أن الملوك لا يقبلون الرسائل إلا. طيب، وما الذي كتب فيه؟ محمد رسول الله، محمد في الأسفل، في الوسط رسول، وفوق الله. طيب، أحسن. هذا الحديث على ما فيه، على ما قيل فيه، وش يدل عليه؟
يدل على
أن
النبي صلى الله عليه وسلم على كراهة دخول الخلاف في
ذكر الله تعالى. هل يدل على الكراهة؟ مجرد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في الترك يدل على الكراهة؟
نعم،
نعم، ولكن هل يدل على الكراهة؟
نعم، يدل على
الكراهة. كيف ذلك؟ ألا يمكن أن نقول يدل على أن الأولى أن لا أشغل فيه؟ لأن الكراهة اللاحظ والكراهة تحتاج إلى دليل نهي، لأن المكروه منهي عنه كما قال العلماء في أصول الفقه. المكروه يعتبر منهيا عنه الحقيقة، وهذا يحتاج إلى دليل. وذكرنا لكم في الشرح أن هذه المسألة أمر سهل. طيب، إلا أن نستثنين شيء واحد، ما هو؟ نعم، فقال الكريم لا يجوز فيه لأنه يجب تعاطيه. الخبز والخبائث أو الخبث والخبائث. يلا نور.
هذا الواء ضبط أول كيف نقول خبث وخبائث، يكون أنواع الخبث تفكير الشر والخبائث الهز الشريرة، وإذا أقل ضم بضم الباء يكون المراد الخبث جمع خبيث وهو ذكر من الشياطين، والخبائث إلى الشياطين.
أحسن. أيهما أول؟
العام.
العام، لأن العام يدخل فيه الخاص ولا عكس. طيب، المناسبة أنت.
هل الشياطين أن الخلاء مكان محل للشياطين نفذ الخلاء من الشياطين؟
في حديث المغيرة رضي الله عنه أنه قال
إن النبي صلى الله عليه وسلم توارى عنه حين أراد قضاء حاجته.
قال ابن الشباب التواري من جسد إذا عند قضاء الحاجة.
أين؟ أو العورة؟
لا عند قضاء الحاجة.
أو العورة.
أما العورة فواجب.
العورة فواجب. دليله لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. لكن أن يتوارى كله هذا لا شك من كمال الأدب والبعد عن رؤية الإنسان على أمر المكروه. لماذا سمى من يتغوط في طريق الناس أو ظلهم؟ لماذا سمى هذا باللعانين؟ نعم، لأنه سبب، لأن يلعنه الناس كذا. ما تقولون؟ صحيح. نعم، وهل يجوز أن نقول إذا رأينا رائقا في السوق اللهم لعن من فعل ذلك؟
نعم
يجوز، لأننا لم نعنه بعينه، على أن بعض العلماء يقول إن المراد باللعن هنا السب، وليس اللعن الذي هو لعنه الله عليه أو لعنه الله أو ما أشبه ذلك. وأيدوا رأيهم هذا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، كيف يلعن رجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. استقبال القبلة واستقبالها في حال قضاء الحاجة. قل لعبد الله. نعم. أصبر أنا إذا أما ما طلبنا تليل. إذن الاستقبال حرام في البنيان وخارج وفي الفضاء.
الاستقبال في البنيان
جائز. لا يجوز. طيب، ما هو دليلك على هذا؟
دليل على الاستقبال قول حديث الناس أنا لم يصل أن يستقبل قال الناس
أن نستقبل القبلة بغائط. لا لا لا، ما اسمه أو بول. لا، خل دعنا بقى الحديث. طيب، ما في حديث آخر؟ لا، ما في حديث آخر ينهى عن الاستقبال والاستدبار؟ أبو قتادة إيه احسن قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبي من رواه من الصحابي؟ يلا عبد الله، معناه أنك ما غيرت. ما حد ها؟ إيش هو؟ إيه طيب، معروف؟ طيب، حديث أبي أيوب لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغاية من البول، ولكن طيب. يلا عبد الله، ما ممكن مناقشة ولا ما نكملها عندك؟ طيب، ما دليلك على جواز الاستقبال في البنيان؟ طيب،
الجمع بين حديثين، أن يخص حديث عمر حديث أبي أيوب رضي الله عنه بأن الاستدبار أمر من الاستقبال، كذلك ليس في البنيان.
طيب، لو قال لك قائل: تعارض قول الرسول وفعله.
العلماء في أخوان قالوا أنه إذا تعارض القول والفعل فأن الفعل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم
مجرد
لا يدل على الأمر،
أنه قد
يكون فعل
الأمر. لا، أظن أن خليها تبتبع لك. نعم،
قال لذلك بعض العلماء الشوكاني رحمه الله أن
لا، فإنه يقدم القول وبعدين نشوف وش الأصول دانا شوي شوي يقدم القول كذا. طيب، وعلى هذا فلا يجوز استبار القبلة خبنيا كذا. طيب، وجه تقديم القول على الفعل مع إمكان الجمع هنا، الجمع هنا ممكن، لكن ما وجه تقديمه؟ قالوا قد يكون خاصا من في هذه واحدة. كم وقد يكون فعله لسبب، هذه اثنين. إن وسعنا السبب هو يكفي، لكن ودنا نص على شيء خصوصي، وقد يكون نسيان. طيب، كل هذا احتمالات، فكيف نجيب عن هذه الاحتمالات الخصوصية؟ أولا سعيد،
الخصوصية لم يرد دليل على أنها خاصة،
والأصل
عدم الخصوصية.
تمام، الأصل عدم الخصوصية، وأن فعل الرسول تشريع الأمة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا سقط هذا. الثاني أن يحتمل أنه عدل، يعني للتعذر، بالتعذر. نعم،
الأصل عدم
التعذر. وبالإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يوجهوه إلى جهة أخرى، إلى الشرق أو الغرب. صالح، الثالث النسيان. الأصل عدم النسيان، أحسن. طيب، وعلى هذا فنرجع إلى أن السنة الفعلية تخصص السنة القولية، وهذا ما هي خاصة إلى مثلا كل المسائل، السنة الفعلية تخصص السنة القولية، لأن الكل من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. الحكمة يا سليم، لماذا نجي عن استقبال القبلة واستدبار؟ أحسنت، لحرمة الكعبة، ولئلا يستوي، خصوصا الاستقبال، لئلا يستوي من كان في الصلاة ومن كان في الأداء، لأن استقبالهم واحد. ولهذا قلنا أن الاستدبار أهون، ولهذا جاز في البنيان دون الاستقبال. طيب، ما هو الدليل على أنه يجوز الاقتصار على الاستنجاء دون الاستجمار؟ على الماء دون الاستجمار. صحيح هذا، ولم يذكر، لم يذكر الحجاب، وفي حديث مسعود ذكر الحجاب، فدل على ان الاقتصار على هذا او هذا جاء، لكن الافضل الجمع بينهما. فاذا قال قائل: ما دينك على الافضل؟ اما ان نستدل بهذا الحديث ضعيف الى القباء، واما ان نقول لانه ابلغ في الانقاء والتقليد. ثم ناخذ الدرس الجديد باذن الله. الباب الغسل وحكم الجنب. الغسل يقال بالضم، ويقال بالفتح، ويقال بالكسر، فهل هي لغات او لكل حركه معنى؟ الاظهر ان لكل حركه معنى. اولا الغسل التطهير، ولهذا تقول: غسل ثوبه من النجاسة غسلا. الغسل استعمال الماء، يعني الاغتسال، استعمال الماء على صفة مخصوصة يسمى غسلا، يعني الاغتسال. الغسل ما يخلط بالماء من إشنان أو نحوه لتكميل الاغتسال أو لتكميل التنظيف يسمى غسلا بالكسر. فصار الحركات كم؟ ثلاث، والمعاني تختلف. ومن البلاغيين أو من اللغويين من قال إن الأمر في هذا واسع، وأنه يجوز الغسل والغسل سواء للفعل أو للاغتسال. أما الجنب فالجنب كل من جامع أو أنزل يسمى جنبا، وأصله من جانب الماء محله، وهذا يحصل بالإنزال على وجه ظاهر وبالجماع لأنه سببه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء، يعني أن الماء الذي في الإناء من ماء النهر؟
لا،
هذا يسميه البلاغيون الجناح، يعني أن تأتي كلمتان لفظهما واحد ومعناهما مختلف. الماء الأول ماء الاغتسال، والماء الثاني المني، لأن المني ماء كما قال الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ. وقال الله تبارك وتعالى والله خلق كل دابة من ماء، كل شيء يجب صغير أو كبير فإن أصله الماء، لكن ماء كل شيء بحسبه. ماء الحيوانات الكبيرة يختلف عن ماء الحيوانات الصغيرة، وإلا فالأصل أن جميع الدواب من الماء. وأما قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حيا أو حي حي، فهو مثل قوله والله خلق كل دابة من ماء، يعني كل شيء حي فأصله الماء. والعوام يؤولون الآية على معنى آخر، يقولون إن كل شيء يحيا بالماء، وهذا غلط، هذا تحريف القرآن، لأن الله لو أراد ذلك لقال وجعلنا من الماء كل شيء حيا، يعني صيرناه حيا بالماء. لكن معنى الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي أي أن كل حي فأصله من الماء، فهو يطابق قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء. إذن معنى الماء من الماء يعني إذا نزل المني وجب الاغتسال. وانظر الكناية من النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال الماء من الماء. قد يقول قائل هذا ليس فيه بيان، لأن الماء الأول يصدق بالوضوء، مثلا يصدق بالوضوء، لأن المتوضئ قد إيش؟ قد استعمل الماء، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كنا عن هذا لقوم، أو كان بهذا يخاطب قوما يعلمونه ويفهمونه، وإذا كانوا يعلمونه أو يفهمونه فهذا غاية البيان. المسألة ما فيها إبهام، يعني يخاطب أناسا يعرفون هذا. الماء من الماء له منطوق. المنطوق الأول أنه متى نزل المني وجب الغسل، هذا المنطوق. وظاهر الحديث أنه سواء نزل المني بشهوة أم بغير شهوة، ولكن هذا غير مراد، بل المراد الماء الدافق، والماء الدافق هو الذي يخرج بشهوة. أما لو خرج الماء عن المني بغير شهوة كروعة وسقطة ومرض وما أشبه ذلك فإنه لا يوجب الغسل، لا بد أن يكون ماء دافقا، وهذا لا يكون إلا مع الشهوة. مفهوم هذا الحديث، نعم، أول نبدأ بعموم الحديث، يشمل ما إذا كان الإنزال بتفكير، أليس كذلك؟ الماء من الماء، أو بتقبيل، أو بنظرة، أو بلمسة، على أي حال متى نزل الماء الدافئ فإنه يجب الغسل، سواء كان يقظة أو مناما، وسيأتي الشرط في المنام. مفهوم الحديث إذا لم يكن ماء فلا ماء، يعني إذا لم يكن إنزال فلا غسل. وهذا المفهوم يعم ما إذا جامع الإنسان زوجته ولم ينزل فإنه لا غسل عليه، ولكن هذا الحكم يعارضه ما أرجحه المؤلف رحمه الله في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. إذا جلس أي الرجل، والذي عين الضمير عين الرجل مرجع للضمير السياق، وهو قول بين شعبها أي المرأة. والمراد بالجلوس هنا الجلوس للجماع والتهيؤ له. وقوله شعبها الأربع قيل إنها فخذاها وساقها، وقيل بل رجلاها ويداها، وهذا الأخير هو المتعين، لأن الجلوس للجماع يكون بين هذه الأربع: الرجلين وعددهما اثنتان، واليدان وعددهما اثنتان. وقول ثم جهد أي بلغ منها الجهد أي الطاقة، وهذا يكون بالعلاج، فإنه يبلغ منها جهد ومشقة، لا سيما إذا كانت بكرا أو كان رجل، يعني المهم على كل حال لا بد أن يكون هناك مشقة على المرء. فقد وجب الغسل على من؟ عليهما جميعا، لأن رسول ذكر فاعلا ومفعولا به، وقال وجب الغسل أي على هذا وهذا، وليس المراد على الرجل وحده ولا على المرأة وحدها، بل على الجميع. قال: متفق عليه. وزاد مسلم: وإن لم ينزل. وهذه الزيادة لا شك أنها مفيدة، لأن الأول الذي اتفق عليه الشيخان يدل على وجوب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، لكن ليس فيه التصريح بعدم الإنزال. فإذا جاء التصريح بعدم الإنزال فإنه يكون أوضح وأبلغ. لماذا؟ لأننا لو اقتصرنا على قوله إذا جلس بين شعب الأرض ثم جاهده فقد وجب الغسل، لأمكن لقائل أن يقول فقد وجب الغسل إيش إذا أنزل، ويجعل الحديث الذي قبله مقيدا له. لكن إذا جاءت لفظ ولم وإن لم ينزل انقطع هذا التأويل، وصار المعنى أنه إذا جامع سواء أنزل أم لم ينزل. فإن قال قائل: هل بين الحديثين تعارض؟ فالجواب: لا تعارض بينهما، لأن دلالة عدم وجوب الغسل من الحديث الأول دلالة مفهوم. قال الأصوليون: ولمفهوم تحصل الدلالة فيه إذا وقعت المخالفة في صورة واحدة، يعني أنه لا عموم له. هذا ما قلت، المفهوم لا عموم له، وإذا كان لا عموم له فإنه لا ينافي هذا. كيف نقول لا عموم له؟ لأن قول الماء من الماء مفهومه ولا ماء مع عدم الماء، نقول نعم هذا ما لم يجامع، لأن الإنسان قد يستمتع بزوجته استمتاعا بالغا لكن دون الجماع، ويكون الماء قد تهيأ للخروج ولا يخرج. فيصدق بهذه الصورة. والمفهوم إذا صدق بصورة واحدة كفى العمل به، على أنه قد روي أن قوله الماء من الماء كان في أول الأمر ثم نسخ وصار الغسل يجب إما من الجماع وإما من الإنسان. في هذا الحديث فوائد، من فوائده التكنية عما يستقبح ذكره أو عما يستحيا من ذكره، لقوله إذا جلس بين شعبه الأربع. ومعلوم أن الرسول لا يريد عليه الصلاة والسلام أن يجلس على أليته على شعبه الأربع، ما يجي هذا قطعا، وإنما هو كناية عن الجماع. ومن فوائد هذا الحديث أن الغسل واجب إذا حصل الجهد، وهذا لا يتحقق إلا إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، وهو كناية كما قال كثير من العلماء كناية عن تغييب الحشفة في الفرج. فمتى حصل التغييب، تغييب الحشفة في الفرج، وجب الوضوء ووجب الغسل. وأما ما دون ذلك فإنه لا يوجب الغسل إذا لم يكن حجاب، يعني لو أن الرجل وضع رأس ذكره على حافة فرج الأنثى ولم ينزل فليس عليه غسل. لماذا؟ لأنه لم يجهدها، ولا تخص بهذا أيضا من حيث المشقة. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره وجوب الغسل سواء كان بحائل أو بغير حائل، لأنه إذا غيب ذكره في فرجها بحائل سيبلغ منها الجهد. نعم. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، وقال بعض العلماء لا يجب مع الحائل، لأن في بعض الألفاظ إذا مس الختان الختان، والمس لا يصدق إلا إذا كان بغير حائل، ولأن الأصل عدم الوجوب. لكن لو حصل إنزال إيش؟ وجب الغسل بإيش؟ في الإنزال. نعم. نعم محمد. إذا جلس. نعم. نعم. يقول لي أن كمال اللذة ما تحصل إلا بهذا. كمال اللذة ما تحصل إلا بهذا. والمسألة فيها قولان حتى في المذهب. عندنا فيها قولة، لكن يقولون إن ما تحصل اللذة كمالها إلا بالملامسة. سليم.
نفس
الاحتلال. نعم نعم. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن سليم سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأفتاه، لأنها لا يجب عليها الغسل إلا إذا رأت الماء. نعم. إيش؟ لا ما نعم يا كمل. إيش؟ ذكرناه. أرجع الشيخ. نبدأ درس الليلة إن شاء الله بحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه؟
قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. هذا الحديث نقله المؤلف المعنى وأصله أن أم سليم أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فتأمل هذا الأدب الرفيع من هذه المرأة حيث خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت لخطابها ما يقيم لها العذر وهو قولها إن الله لا يستحي من الحق. فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تغتسل إذا رأت الماء. والمؤلف رحمه الله نقص هذه العبارة مع أنها مهمة ضرورة. فالمرأة ترى في المنام أن أحد يجامعها فهل تغتسل أو لا؟ كذلك الرجل يرى في المنام أنه يجامع امرأة فهل يغتسل أم لا؟ حدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بحد بين واضح قال نعم إذا هي رأت الماء يعني رأت الماء الذي هو الجنابة أي المني فتغتسل. زار مسلم فقالت أم سلمة وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهل يكون ذلك؟ قال نعم. وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه؟ يعني هل المرأة لها ماء كما الرجل؟ قال نعم. ثم أتى بدليل حسي واقع وهو الشبه، فإن الإنسان يشابه أمه ويشابه أباه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من أين يكون الشبه؟ لولا أن ماء الرجل يخالف ماء المرأة ما كان هناك شبه للطفل بأمه. فالحديث هذا فيه فوائد، منها الأدب العادل في الصحابة رضي الله عنهم، وذلك يتمثل في قول أم سليم إن الله لا يستحي من الحق. ومنها وصف الله تعالى بالحياء لقوله لا يستحي من الحق، ولو كان الحياء ممتنعا على الله لم تنع عليه الحياء مطلقا من حق وغير حق. فلما نفى أن يستحي من الحق دل على أنه تعالى يستحي من غيره، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يوصف بالحياء وهو صفة حقيقية ثابتة لله الوجه اللائق به، وليس كحيائنا نحن، بل بينه وبين حيائنا كما بين الإنسان وذات الله عز وجل، فهو لا يشبه حياء المخلوقين. وبهذا الطريق وعلى هذا الأساس نسلم من كل شبهة ونريح قلوبنا أيضا، لأن مذهب أهل السنة والحمد لله هين سهل، فيه براءة للذمة وفيه إعمال للنصوص كلها، فنحن نثبت الحياء لله على وجه يليق به ولا يشبه حياء المخلوقين. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الحياء إثباتا لا نفيا، حيث قال إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، فقال إن الله حيي كريم. فإن قال قائل إن الله لا يوصف إلا بالكمال فهل الحياء كمال؟ فالجواب نعم هو كمال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان والإيمان كمال، وقال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أكمل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث له معنيان، المعنى الأول أن الذي ليس عنده حياء يصنع ما يشاء ولا يبالي، والمعنى الثاني أنك إذا أردت أن تفعل شيئا وهو لا يستحي منه فافعله، اصنع ما شئت. وكلام أهل العلم صحيح. فإن قال قائل: هل من الحياء أن يسكت الإنسان عن الشيء من دين الله يشكل عليه؟ فالجواب: لا، ليس هذا من الحياء، بل هذا من الخور والجبن وضعف الشخصية. والواجب أن يسأل الإنسان عن كل شيء يتعلق بدينه، لا سيما بعد أن انقطع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإننا الآن قد أمنا أن ينزل الوحي بتحريم شيء حلال أو إيجاب شيء غير واجب، فليسأل ولا يستحي. نعم، إذا كان الشيء مما يستحي من التصريح به فليكن عنه، وباب الكناية واسع. وإذا كان مما لا بد أن يصرح به لكن أراد الإنسان أن يكون السؤال بينه وبين المسؤول فليؤخر، لا بأس. أما إذا كان خاليا من هذا فإن الحياء يعني الجبن وضعف الشخصية، وهو حرام بهذه المثابة. الواجب على الإنسان أن يسأل كما أمر الله تعالى: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن فوائد هذا الحديث أن النساء يحتلمن كما يحتلم الرجال، لقولها رضي الله عنها: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلم. وإذا في الغالب تقال للشرط المحقق، لكنها شرط للزمان لا للوقوع، بخلاف إن فإنها شرط للوقوع. ومن فوائد هذا الحديث أن الاحتلام بلا إزار لا يجب فيه الغسل، حتى لو أحس الإنسان باللذة ولكن لم يخرج شيء فلا غسل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد هذا بما إذا رأت الماء. ومن فوائد هذا الحديث أنها أي المرأة ومثل الرجل لو رأى بعد استيقاظه أثر الجنابة وتيقن أنه مني وجب عليه الغسل وإن لم يذكر احتلاما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مدار الحكم على رؤية الماء، وهذا يقتضي أنه متى رؤية الماء فإنه يجب الغسل. ولهذا قيد بعض الفقهاء هذه فقال: من موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة من غير نائم. وقصدهم بذلك أن النائم قد ينزل ولا يحس بنفسه، لا يدري بنفسه، لكنه إذا استيقظ رأى أثر الجنابة، فهنا يجب الغسل. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الغسل بانتقال المني إذا لم يخرج، لقوله: إذا هي رأت الماء. وهذا القول هو الراجح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المني إذا انتقل ولكن لم يخرج لفتور الشهوة أو لغير ذلك من الأسباب فإنه يجب عليه الغسل، لكن هذا قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد وجوب الغسل بماذا؟ برؤية الماء، ولأن الشيء في باطنه لا يعتبر شيئا. ولهذا أجسامنا ممتلئة بالماء، ممتلئة بالعذرة، ممتلئة بالبول، ولا يكون هذا نجسا. حتى أن العلماء ضربوا مثلا قال: لو أن رجلا حمل وهو يصلي قارورة فيها نجاسة وظاهرها طاهر مغسول والغطاء محكم فالصلاة غير صحيحة، ولو حمل طفلا فالصلاة صحيحة مع أن بطنه مملوء من القاذورات، لكن لأن الشيء في معدنه ليس له حكم. طيب، إذا نقول هذا الحديث يدل على أن الإنسان لو أحس
انتقال المني لقوة شهوته ولكن لم يخرج فلا غسل عليه. وهل مثله انتقال الحيض؟ يعني لو أن المرأة أحست بانتقال الحيض لكن لم يخرج الدم فهل نقول انتقاله كخروجه؟ الجواب إن قلنا إن انتقال المني كخروجه صار انتقال الحيض كخروجه، وإن قلنا لا صار انتقال الحيض ليس كخروجه. ويظهر الفائدة في امرأة صائمة أحست قبل غروب الشمس بقليل بأن الحيض انتقل ولكن لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فعلى القول بأن الانتقال كالخروج يكون صومها باطلا، وعلى قول الراجح صومها صحيح لأنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الغسل مع الشك. وجه ذلك الله. نعم، مع الشك إذا وجد النائم بللا بعد استيقاظه ولا يدري أهو جنابة أم بول أم مذي، ما يدري هل يجب عليه الغسل أو لا؟ لا يجب. من أين تأخذ هذا؟ من قوله إذا رأت الماء. إذا رأت لم يقل إذا ظنت الماء أو إذا غلب على ظنها، قال إذا رأت الماء. طيب فإذا استيقظ النائم ورأى بللا ولا يدري أهو عرق أو بول أو مذي أو سائل آخر أو مني، فليس عليه غسل. ولكن هل يجب عليه أن يغسل ما أصابه؟ نقول نعم، يغسله احتياطا، يغسله احتياطا. أما الغسل فلا يجب، ولا فرق في ذلك بين أن يتقدم نومه ما يثير الشهوة أو لا، ما دام على شك فالأصل براءة الذمة. وهذا الحديث يدل على ما ذكرنا. ومن فوائد الحديث الفائدة العظيمة، وهي أن الشريعة الإسلامية مبنية على الحقائق لا على الأوهام ولا على الظنون، إلا فيما طلب من الإنسان فعله فلا حرج عليه أن يبني على ظنه، على ظنه أنه أتى بالفعل المطلوب. لكن الأوهام الطارئة على أصل ثابت هذه لا عبرة بها في الشريعة، وهذه قاعدة من أحسن قواعد الإسلام، حتى يبقى الإنسان غير متحير ولا قلق، وإلا لبقي الإنسان في أوهام لا نهاية لها. أما ما طولب الإنسان به وغلب على ظنه أنه أداه فإن الظن يكفي. ولهذا قلنا إذا شك هل طاف سبعة أشواط أو ستة وغلب على ظني أنها سبعة، كم تكون؟ سبعة. كذلك أيضا الصلاة، شك أن صلى ثلاثا أم أربعا وغلب على ظني أنها أربع فهي أربع، لكن الصلاة فيها سجود سهو، والطواف ليس فيه سجود سهو لأن أصله ليس فيه سجود، لأن أصله ليس فيه سجود فكذلك سهو. المهم أن هذه من نعمة الله عز وجل، أن الشريعة الإسلامية تحارب القلق محاربة تامة. والحمد لله هذه من تيسير الله، لو أن الإنسان كلما أصيب بما يوجب الشك ذهب مع الشك ما قر له قرار ولا اطمأن له بال. لكن من نعمة الله هو ما ذكرتم. كذلك المرة علينا قبل في قصة الرجل الذي يجد في نفسه شيئا ويشكل عليه أخرج منه أم لا، فقال لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن فوائد هذا الحديث ولا سيما زيادة مسلم جواز استكشاف الأمر حتى من الكبراء، بمعنى أن الإسلام جعل الإنسان الحرية أن يستكشف عن الأمر الذي يمكن إدراكه وذلك في قوله أم سلمة هل يكون ذلك؟ وهي تخاطب من؟ تخاطب الرسول، وهي تعلم رضي الله عنها أن الرسول أقر أن المرأة تحتلم، لأنه من لازم حكمه أن عليها الغسل إذا رأت الماء أن يكون الاحتلام واقعا، فهي قد عرفت أن الرسول أقرها لكن استكشفت كيف يكون ذلك وهل يكون. فمن فوائده جواز الاستكشاف عما يمكن إيش؟ عما يمكن إدراكه وبيانه. أما ما لا يمكن فالاستكشاف عنه غلط، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله في الذي سأل عن كيفية الاستواء قال السؤال عنه بدعة، لكن ما يمكن إدراكه لا بأس أن تسأل. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، التواضع الجمع، حيث إن زوجته تتكلم تقول هل يكون هذا، وربما يظن السامع أنها تعترض وحاشاها من ذلك ولكنها تريد أن تستكشف، بينما لو أن أحدنا كلمته زوجته بمثل هذا، جاءت امرأة تستفتيه وقال عليك كذا وكذا، فقالت الزوجة كيف يصل عليك كذا وكذا هل يمكن، ماذا يقول؟ لا ما يصلح يعني، فخرج من شيء أكثر. على كل حال من هذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن سيرته. ولكن يا أخوان إذا مر عليكم مثل هذا وقيل هذا من سيرة الرسول هذا من خلقه، هل المراد أن تعلموه علما نظريا؟ عجيب، لا أبدا، المراد أن تطبقوه، وإلا فما الفائدة؟ فينبغي الإنسان أن يمارس مثل هذه الأمور وأن يعود نفسه على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاده في أهله. ومن فوائد هذا الحديث وياتي إن شاء الله نؤجل الدرس القادم ولا الله ترى ما يجوز باقي في فوائد. نعم.
بين أن الأصل
فطابة كان على مكان، وبين أن العبادات التي يمكن يتقن فيها الإنسان في تقلب أرضي عن اليد مثل الصواب.
نعم. لو
شفت هذا إذا قالك عرضاً للطفاف التبع، لكن عندك لماذا؟ أليس الرسول قال في من سهى في
صلاة
فليتحرى الصواب؟
لا
أنت
هذا ما أمر لن يتحرى.
نعم.
ايش؟
طيب يتحرك، اذا قال تحريت وغلب على ظني ان هذا السائل، وكذلك انه السائل ايضا لطوله احيانا يعطي الانسان الشك. نعم. نعم. من نفس الحديث. أما الأول فواضح. إذا احتلم ولم يرى ماء واضح. إنه قال إذا رأت. ذكرنا لكم أن الشيخ رضي الله عنه حذف هذه الجملة وهي مهمة. ابن حجر حذفها وهي مهمة. على كل حال أنا ما أقول بعض النساء ما بعض النساء. الحديث أولا المؤلف رحمه الله اختصر اختصارا مثلا. يعني لو أتى بكلام أم سليم من أوله إلى آخره كان فيه فوائد للأمة، لكن هو رحمه الله أحيانا يختصر.
إذا يا شيخ الفوائد من الحديث الذي
أنا قلت لكم ذكرت لكم هذا الأخوان قاعد يقول فيه بعض النسخ موجودة. نعم.
المرأة إذا كان معها خطوبة المعروف من خطوبة قلب المرأة وذكرت كلاما ثم لما أفاق استردت هل هذا الماء الذي رأت مرده الرطوبة التي معها
أو هو الاحتلام الذي ذكره.
ومن عادتها أن الرطوبة تكون على هذا الوجه؟ تسأل إن كان هذا من عادة تحمل العادة يعني ما يجب عليها الوصف. وإن كان عادتها أن الرطوبة في الفرج لا تتعدى الفرج إلا إذا قامت ومشت فيحمل على أنه جنابة، لأن هنا عندنا قرينتان، ظاهر وعادة. الظاهر الاحتلام الهرائي، والعادة إذا كان من عادتها أن دائما يكون الرطوبة هذه تخرج، وهنا نحكم بالعادة كما حكم النبي عليه الصلاة والسلام على المستحاضة بإيش؟ بالعادة. نعم أذن لهذا. نعم
شكرا الله إليك. هل دخل المصنف إذا رأى رسول إذا فيها رأى الله؟
يقول المصنف الرسول موضع بسيطة رجل ولا ممنع على أحد. طيب
قال أحد إذا رأى هل يمكن هذا
أن
الإنسان
إذا كل
ما أحس بشيء غير أو كذا
يتحرك أكيد يوجد شيء أو نعم إن رأى في المنام احتلاما فلا بأس أن يبحث، لأنه أحيانا يرى احتلام ثم لا يغلب على ظنه أنه حصل شيء، وإذا قام في النهار وجد، فهذا لا بأس. لأجل القرينة كلنا ندور من أين يكون شبهها إلا من أهلها، فقد ينزع إلى أخواله، وهذا هو الواقع المحسوس. ويجد له حديث الأعرابي الذي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام أسود، يعني فكيف كان هذا الأسود من بين أبوين أبيضين؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين أتاها؟ قال لعله نزعه عرق. قال فابنك لعله نزعه عرق. فالشبه يكون في اللون وفي تقاسيم الوجه وفي الأطراف كالأصابع والكفين والقدمين وما أشبه ذلك من قبل الأب ومن قبل الأم. ولهذا لما رأى مجذب المدلجي لما رأى أقدام زيد بن حارث وابن أسامة وقد تغطيا برحاف قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. الله وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي تعداد الأدلة وتنويعها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم وهذا دليل شرعي يكتفى به عند كل مؤمن، وأضاف إلى هذا الدليل دليلا حسيا وهو قوله فمن أين يكون الشبه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمستدل أن يذكر الدليل الذي يقتنع به المخاطب من الناحيتين الشرعية والحسية وكذلك العقلية إذا أمكن، لأنه كلما ازدادت الأدلة ازداد الإنسان طمأنينة. ويدل لهذا الأصل العظيم أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، فقال الله له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فليس الخبر كالمعاينة، فأراه الله عز وجل ذلك بما أمره به أن يفعل ففعل، فرأى كيف يحيي له الموتى عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أنه ربما يستدل بالشبه على ثبوت النسب بقولك من أين يكون الشبه، ويؤيد هذا ما ورد في قصة عتبة بن أبي وقاص حينما زنى فولد له ولد من الزنا فلما مات عتبة تنازع أخوه سعد ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة في هذا الولد الذي ولد. عبد بن زمعة قال: يا رسول الله، هذا أخ ولد على فراش أبي. وقال سعد: هذا ابن أخي عتبة عهد به إلي. فنظر نعم. وقال سعد للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، انظر شبه. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام فرأى شبها بينا بعتبة، فأعمل هذا الشبه عليه الصلاة والسلام، لم يلغي، ولكنه أحال الحكم على سبب أقوى وهو الفراش. فقال عليه الصلاة والسلام: العبد الغلام لك يا عبد الزمن، الولد للفراش وللعاهر الحجر. فثبت الآن أن هذا الغلام أخ لسودة بنت زمعة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لما رأى الشبه الزين بعتبة قال لها: احتجبي منه يا سودة. فهنا أعمل الشبه، مع أن الولد شرعا الذي حصل به التنازع لمن؟ لزمعة شرعا، يرث إخوانه ويرثونه وبينهم المحرمية، لكن أعمل النبي صلى الله عليه وسلم الشبه وجعل سودة تحتجب منه من باب الاحتياط نظرا لهذا الشبه. فدل ذلك على اعتبار الشبه في الحكم في الأمور الاحتياطية. لذلك قال نعم على أن إنا على أن الاهتمام بالنساء قليل. نعم. والله الرسول عليه الصلاة والسلام أراد لا شك الخلق دون الخلق. خليك معي ولن نستطيع أن نحمل الحديث شيئا ليس بينا فيه، ولأن الخلق يحصل بالاكتساب، يعني الخلق غريزي وكسب. كم من إنسان يكون سيء الخلق في أول أمره ثم يصاحب ناسا أهل خلق طيب، أو يفتح الله عليه بعلم نافع فيزداد خلق حسنا، والعكس بالعكس. فالخلق لما كان أمرا اختياريا يعني مكتسبا وغريزة، لا يمكن أن نقول من كان أبوه سيء الخلق صار هو سيء الخلق، وإن كان هذا قد يؤثر لا شك. ولهذا كره العلماء رحمهم الله أن يسترضع الإنسان لابنه امرأة حمقاء، مع أن هذا خلق ليس خلق. نعم يا سليم.
الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بين الطيبين كلهم، أنه هذا سد الذريعة لحد الأمرين، ولا العمل نافع يا شيخ؟
لا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. ونحن سلكنا باب الاحتياط في هذه المسألة في مسألة المصاهرة. يعني أم الزوج من الرضاع وأبو الزوج من الرضاع وما أشبه ذلك. وقلنا الاحتياط أن نعمل بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن المحرمية لا تثبت، وبقول الجمهور في أنه لا يتزوج، إلا أننا استثنينا مسألة واحدة، وهي إذا لم يوجد في بنات آدم إلا هذه المرأة فليتزوجها. انتهى الوقت. سبق لنا ما يدل على أن الاحتلام يوجب الغسل لكن بشرط. اي نعم. ان ترى الماء يعني اي ماء حتى ترى الماء. وهل يقاس على المراه الرجل؟ نعم يقاس. نعم لان ما دبت بحق الرجل وما دبت بحق المراه. نعم. طيب السؤال، اذا احتلم الرجل وراى الماء هل يجب عليه الغسل؟ يجب. توافقون على هذا؟ طيب في إيه؟ فيما سبق لو ان نائما احتلم ولم ير شيئا حتى لو احتلت. طيب
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.